وفي كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى نذكر كتاب الصيام ابتداء من هذه الليلة إن شاء الله تعالى. كتاب الصوم في الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نأخذ مقدمة لهذا الكتاب المهم الذي نحتاجه في كل عام أن نتذكر ما فيه من أحكام ومن مسائل بحيث نعرف الحلال والحرام مما ورد في هذا الباب ألا وهو باب الصيام. ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ الصيام له تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. أما تعريف الصيام في اللغة فهو مأخوذ من مادة صوم، وهذه المادة أصل في اللغة يدل على إمساك وركود في مكان، وهذا الإمساك قد يكون إمساك في الكلام أو إمساك في الطعام أو إمساك في السير، إمساك عن طعام أو كلام أو سير، السير المشي. فمن الأول صوم الصائم، والمقصود به إمساكه عن الطعام والشراب، يمسك عن الطعام والشراب يقال له صائم. ومن الثاني الإمساك عن الكلام يسمى صوما، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والإمساك عن الكلام سمي هاهنا صوم. أما الإمساك عن السير والحركة فهذا قد ورد عن العرب. يقول النابغة الدبياني أحد الشعراء الكبار في الجاهلية: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل ممسكة عن الجري والحركة وخيل غير ممسكة عن الجري والحركة بل تدأب. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. والعجاج هو الغبار، تحت العجاج أي الغبار، وأخرى صائمة تعلك اللجام الذي يوضع على فمها. هذا يقال له صيام في لغة العرب، ويقال للقائم الذي أمسك عن الحركة صائم في لغة العرب، يقال له صائم. إذن يستعمل الصوم في لغة العرب على الإمساك في الطعام والشراب والكلام والسير والحركة. أما معنى الصيام في الشرع فهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من شخص مخصوص في زمن مخصوص. هذا تعريف الصوم في الشرع، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من شخص مخصوص في زمن مخصوص. وعرفه بعضهم كابن قدامة فقال: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. ولكن التعريف الأول أصح لعمومه وشموليته، ولأنه ذكر فيه أشياء ينبغي ذكرها في تعريف الصوم. من ذلك التعبد لله، لا بد أن تقول في العبادة الشرعية التعبد لله، ليخرج بذلك ما كان تشهيا للنفس أو مجرد عادة. فإنه إذا فعل الشخص صام تطببا مثلا، يقول أرى أن الصيام يورث صحة جيدة فأنا أصوم، ليس عبادة لله وإنما طلبا للصحة، هذا لا يسمى صياما شرعيا وإنما يسمى صياما لغويا، أمسك. لكن هل هو من الشرع؟ لا، لأنه لم يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فهذا قيد مهم. بالإمساك عن المفطرات، وستأتي معنا ما هي المفطرات من طعام وشراب وغير ذلك، مع اقتران النية به، أن تكون النية مصاحبة لذلك، من شخص مخصوص، أي توفرت فيه الشروط مثل الإسلام والتكليف، في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصوم. ولهذا الصوم أسماء، له أسماء، سمي الصوم بأسماء في الشرع. الاسم الأول الصوم، وهذا هو الذي يذكر في القرآن وفي السنة كثيرا، ومن أسمائه الصبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائم صابر، ويوفى أجره بغير حساب، بدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدل على ماذا؟ على أن هذا الصوم يعد جزاؤه بغير حساب كما في حال الصابر، فالصائم صابر. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، وهذا في قوله شهر الصبر إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن الصوم يسمى صبرا، يسمى صبرا، وإن كانت التسمية للشهر وليس للصوم لكنها تحمل هذا المعنى. الاسم الثاني من أسماء الصوم السياحة، السياحة من أسماء الصوم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، قال بعض أهل التفسير يعني بذلك الصائمين، فالسائحون هم الصائمون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، أي صائمات. وهذه السياحة، كلمة السياحة مأخوذة من ساحة، الماء يسيح إذا جرى على وجه الأرض، والسياحة ذهاب الرجل في الأرض للعبادة والترهب يسمى سياحة، إذا مشى في الأرض للعبادة يسمى سياحة. وقيل للصائم سائح، لأن الذي يسيح متعبدا يذهب في الأرض بلا زاد، فحين يجد الزاد يطعم، مثل السائح الذي يمشي في الأرض. والصائم لا يطعم، فشبه بالسائح الذي يمشي في الأرض من هذا المعنى أو من هذا الوجه. مسألة أخرى، ما هي أنواع الصوم؟ للصوم أنواع. الجواب نعم، هناك أنواع ثلاثة. النوع الأول صوم الفرض، والنوع الثاني صوم التطوع المستحب، والنوع الثالث الصوم المحرم. الصوم المحرم. فأما صوم الفرض فينقسم إلى ثلاثة أقسام. أوله صوم رمضان، وهذا آكد الفروض في الصيام لأنه من أركان الإسلام. القسم الثاني من صوم الفرض صوم الكفارات، صوم الكفارات مثل كفارة الظهار. كم يصوم؟ يصوم شهرين متتابعين. كفارة اليمين صيام كم؟ ثلاثة أيام. كفارة الجماع في نهار رمضان شهرين متتابعين. كفارة قتل الخطأ شهرين متتابعين. هذه أنواع صوم الكفارات، وحكمها واجب، فرض يجب أن يؤديه. أما الثالث من أقسام صوم الفرض فهو صوم النذر، النذر الذي ينذر الشخص به لله سبحانه وتعالى، نذر أن يصوم، كان ذلك الصيام فرضا عليه، لم يوجبه الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن أوجبه ذلك الإنسان على نفسه، أوجبه على نفسه، يجب عليه أن يفي بنذره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. أما القسم الثاني من أقسام صوم الصوم، نعم، من الفرض، من الفرض، نعم. طيب، يكون ضمن القسم الثاني الكفارات. طيب، القسم الثاني من أقسام الصوم هو صوم التطوع. وما هو التطوع؟ التطوع هو ما تبرع به الشخص من ذات نفسه، مما لا يلزمه، مما لا يلزمه، هذا يسمى تطوعا. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر ما ورد في صوم التطوع، كصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء والست من شوال وغير ذلك. أما القسم الثالث من أقسام الصوم فهو الصوم المحرم المنهي عنه، وسيأتي معنا كصيام يوم العيدين وأيام التشريق وصيام الدهر. هناك أنواع ستأتي معنا، هذا كتمثيل. هذه هي أنواع الصيام. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا أبارك الله فيكم، ونأتي الآن إلى شيء من أحكام الصيام. انتقل الشوكاني رحمه الله في كتابه مباشرة إلى بيان حكم صيام رمضان، بيان حكم صيام رمضان، فقال رحمه الله: ويجب صيام رمضان، ويجب صيام رمضان. أفاد هذا القول بأن صيام رمضان واجب، مبينا الحكم في ذلك. فما حكم صيام رمضان؟ واجب من واجبات الدين، وفرض من فرائضه، وركن من أركانه. دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب، ما معناها يا رامي؟ فرض عليكم الصيام. أما من السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس. فبين أن من هذه الأركان التي بني عليها الإسلام صوم رمضان، صوم رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا ظاهرا لا شك فيه ولا ريب على وجوب صيام رمضان، بأن صيام رمضان واجب. إذا علمنا أن حكم صيام رمضان واجب وفرض من فرائض الإسلام، فما حكم من أنكر فرضيته؟ ما حكم من أنكر فرضيته؟ يقول: صيام رمضان ليس من الإسلام، أو يقول: ليس بفرض ولا بواجب، ما هو واجب ولا فرض ولا ركن من أركان الإسلام. الآن بدأت تحضر عندك. هذا القول إذا أنكر فرضية الصيام، صيام رمضان، قال ليس بفرض، هذا يعد كفرا، يعد كفرا بإجماع أهل العلم. فمن أنكر وجوب صيام رمضان وفرضيته فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. لأن الله قال: كتب عليكم الصيام، وهو يقول: ما كتب. فيكون قد رد القرآن، ومن رد القرآن كفر، فلينتبه لذلك. إذا أنكر فرضية صيام رمضان كان على ما ذكرنا، يصبح إذا لم يتب كافرا مرتدا عن دين الإسلام، وليس له أحكام المسلم، ليس له أحكام المسلم، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يدعى له أيضا بالرحمة. لماذا؟ لأنه ارتد عن الإسلام. وهنا إذا علمنا بأن من أنكر فرضية صيام رمضان كفر، فما حكم من ترك صيام رمضان تهاونا وتكاسلا؟ في المسألة قولان: قول بأن هذا الفعل يعد كفرا إذا تركه، والصحيح أنه لا يكفر، لكن أتى كبيرة من كبائر الذنوب. صاحب هذا الفعل الذي ترك صيام رمضان تهاونا متوعد بوعيد شديد وبعذاب أكيد، بل ويخشى على صاحبه إذا تمادى في ذلك أن يختم له بخاتمة سيئة تنقله عن الإسلام، يخشى عليه من الكفر إذا أدام هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وتأملوا ما أخرج الإمام النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، مبينا وعيد من ترك صيام رمضان تهاونا، أن عليه وعيدا شديدا، قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي أي عضدي فأتياني جبلا وعرا فقال: اصعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من جملة ما رأى قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. العراقيب معلقة، يعني رأسه إلى أسفل، مشققة أشداقهم، مشققة تسيل أشداقهم دما، تنزف دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم. وليعلم الشخص الذي يترك صيام رمضان تهاونا أن تركه صيام رمضان أعظم من شرب الخمر، وأعظم من الزنا عند الله عز وجل، لأن فعل الواجبات أعظم عند الله من ترك المحرمات كما هو متقرر بأدلته. طيب، هذا صيام رمضان. نأتي الآن لذكر معنى كلمة رمضان وسبب تسمية هذا الشهر برمضان، وهل يقال شهر رمضان أم رمضان؟ أما معنى رمضان فإن كلمة رمضان مأخوذة من رمضة، وهذه المادة تدل في لغة العرب على حدة في الشيء بسبب حر أو غيره، على حدة وشدة في الشيء بسبب حر أو نحو ذلك. والرمض حر الحجارة، الرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس، يقال لتلك الحرارة التي تكون من الحجارة رمض. وأرض رمضة أي حارة الحجارة، أي حجارتها حارة. ورمضان اسم من أسماء الشهور القمرية الهجرية، والشهر سمي شهرا لشهرته في دخوله وخروجه، قيل للشهر شهر لأنه مشهور في الدخول وفي الخروج، في أول دخوله يشتهر أمره دخل الشهر الفلاني، وفي آخره خرج الشهر الفلاني. وأما سبب تسمية رمضان برمضان ففي ذلك أقوال. القول الأول بأنه سمي رمضان لأن الصائم يرمض، أي يصاب جوفه بحرارة من شدة العطش، من شدة الظمأ، من شدة الجوع. وقيل لأن رمضان يرمض الذنوب، بمعنى أنه يحرقها، يحرق الذنوب. واستدل لذلك بحديث موضوع مكذوب لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب. ذكره العلامة الشوكاني هذا الحديث والعلامة الألباني وحكما بوضعه بأنه مكذوب، ففي إسناده رجل كذاب اسمه زياد بن ميمون الثقفي. القول الثالث في أسباب تسمية رمضان بهذا الاسم أن ذلك وافق تسمية الشهور عند العرب، وافق زمن الحر، زمن شدة الحر، عند أن كان هذا الاسم جاريا على ألسنة العرب، فعند أن سميت هذه الشهور شهر رمضان وشهر رجب وهكذا، جاء زمن شهر رمضان في زمن الحرارة، في زمن الحر، فقيل رمضان الذي يدل على الحرارة. وهذا أقرب الأقوال التي ذكرت ها هنا، لأن التسمية قديمة عند العرب، كانت قبل فرضية رمضان وقبل معرفة فضله ومنزلته. والأقوال الأخرى هي تابعة له. سؤال آخر: هل يقال رمضان أم يقال شهر رمضان؟ ذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح إلى أن ذلك يجوز، أن يقول الشخص رمضان أو أن يقول شهر رمضان، ليس في ذلك بأس، فقد ورد هذا وذاك في القرآن والسنة. ففي القرآن ذكر الله عز وجل قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر كلمة شهر رمضان. وفي السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا لم يذكر كلمة شهر، من صام شهر رمضان، من صام رمضان، يدل هذا على جواز القولين، قول شهر رمضان أو رمضان. وأما الذين قالوا بأن كلمة رمضان بدون كلمة شهر مكروه، فهذا ليس لهم دليل صحيح. وما ذكروه من حديث لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي إسناده أبو معشر السندي وهو ضعيف، ولم يذكر أحد من أهل العلم بأن من أسماء الله رمضان، بل لا يجوز إطلاق ذلك على الله عز وجل بإجماع أهل العلم، بالإجماع يدل على أن هذا القول ليس بصحيح. متى فرض شهر رمضان؟ متى فرض شهر رمضان؟ هنا مسألة: متى فرض شهر رمضان؟ صيام شهر رمضان عندكم متى يا عبد القادر؟ في السنة الثانية من الهجرة، في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم صام النبي عليه الصلاة والسلام رمضانات؟ عندك 9، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9. طيب، ما هي الحكم والأسرار والفوائد المتعلقة بالصيام؟ هل هناك حكمة من فرضية الصيام؟ نعم، هناك عدة حكم. فمن تلك الحكم أن الصيام سبب لتحقيق تقوى الله جل وعلا، لذلك قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا سبب من أسباب تحقيق تقوى الله عز وجل، ألا وهو فعل الصيام. الأمر الثاني: ليتخلى القلب للذكر والفكر، فإن كثرة تناول المشتهيات والمرغوبات تذهب الذكر وتذهب التفكر، لكن الصيام يجلب التفكر ويجلب لصاحبه الذكر وعدم قسوة القلب بل رقته. الحكمة الثالثة: أن الصيام سبب لغض البصر وحفظ الجوارح، سبب لذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه له وجاء، أي أنه يقطع عنه تلك الشهوات، سواء شهوة النظر أو شهوة الفرج وغير ذلك. وهناك أيضا حكمة أخرى فيه: ليعرف الغني قدر نعمة الله عليه بالغنى، فيرجع إلى الله بالشكر عند أن يظل يوما كاملا وهو جائع، لا يأكل ولا يشرب، يأتيه ألم الجوع فيصبر، يأتيه ألم الظمأ فيصبر. هذا يدل على أنه مدعى لأن يعرف نعمة الله عليه فيشكره. حكمة أخرى أيضا: لتذكير الصائم الغني بالفقراء، فيعطف عليهم ويرق لهم ويبذل إحسانه وخيره إليهم، لأنه قد وجد ألم الجوع وألم الظمأ، فلذلك دعاه الصيام للإحسان. ومن الحكم أيضا أن بالصوم يتعلم المسلم الصبر والتحمل وقوة العزيمة، يصبر ويتحمل. وانظر إلى قصة أصحاب طالوت، الذين صبروا هم الذين أمسكوا عن الانهماك في ذلك النار، فمن صبر نفسه أمسك عن الشراب عن الطعام حمله على الصبر. من الحكم أيضا أن الصيام يكسر النفس ويكسر من كبريائها، يحد من كبرياء النفس، فتجد نفس الصائم ليست كنفسه عند شبعه، فعند الشبع لا يعرف أحدا إلا نفسه، لكن عند الجوع يعرف كل شيء مما صغر، وتنزل نفسه وتلين ويتهذب قلبه، سبحان الله. ومن الحكم أيضا، وبها نختم، أن فيه فوائد صحية تصح البدن، فإن بالصيام تستفرغ المواد الفاسدة وتستريح المعدة ولو لفترة وجيزة من الزمن، لأنها مسكينة ما زالت تتلقى منه تلك اللقم واحدة بعد واحدة، فخفف عن المعدة وأرحها ولو زمنا يسيرا. أتى الصيام ليكون إراحة للمعدة وأيضا صحة لها. وذكر أيضا أنه يصفي الدم، يصفي الدم، وهو أيضا حمية من الفضلات الكثيرة، حمية من كل مادة فاسدة. فهنيئا لمن حافظ على الصيام. نكتفي بهذا، وإلى هنا أبارك الله فيكم.